كانت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام إذا دخلت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إجلالا لها ورحب بها وقبل يدها.
مشكاة نور الله جل جلاله، زيتونة عم الورى بركاتها، هي أحمد الثاني وأحمد عصرها، هي عنصر التوحيد في عرصاتها، أم الصبطين وأكبر حجج الله على الخافقين، ريحانة سدرة المنتهى والعروة الوثقى، بمعرفتها دارت القرون الأولى، هي فاطمة الزهراء، بها نقتدي، ومن نور أبيها الحبيب نهتدي، ونسير دوما على خطى البتول.
شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء زهراء من نورها الأكوان تزدهر.
شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء زهراء من نورها الأكوان تزدهر.
إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، تقدم على خطى البتول، برنامج من إعداد منتهى محسن، تقديم ليلى عبد الهادي، إخراج مها الصائغ. على خطى البتول.
لا أمان إلا أنت عندي، كل زمان وكل مكان، ولا سؤال احتار عنده، وفي ولائج الامتحان. لا أمان إلا أنت عندي، كل زمان وكل مكان، ولا سؤال احتار عنده، وفي ولائج الامتحان. في الحقيقة ما يكون شك ولا هم يحزنون، انت ايماني ويقيني، وانت للجنة الضمان. لا امان لا امان لا امان الا انت عندي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مستمعاتي الفضليات ورحمة الله وبركاته، بأجمل التحايا المسائية المباركة وأعطرها إن شاء الله، نحييكم مستمعاتي وأهلا وسهلا بكنا في برنامجكنا الأسبوعي على خطى البتول. مستمعتي الكريمة، مساء الخير والبركة أنوار عليك، مساء الأمن والأمان، مساء العطور المباركة من ضريحي سيدي ومولاي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وسيدي ومولاي أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليهم أجمعين. مستمعتي الكريمة، أهلا وسهلا بك، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجك على خطى البتول. لا أنسى أن أهنئ سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيدتي ومولاتي خديجة الكبرى سلام الله تعالى عليها، والسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام بزواجي بهذا الزواج المبارك لوالديها، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا شفعاء لنا في يوم المحشر بحق محمد وآله الطاهرين. مستمعتي الكريمة، أجمل التحايا والتبريكات نقدمها لك، وأهلا وسهلا بك، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجك على خطى البتول. أيضا لا أنسى أن أحيي زميلتي في الإخراج مها أصاغ. حياك الله زميلتي ومساء مبارك عليك. وأيضا مستمعتي الكريمة ضيفتنا لهذا اليوم ضيفتنا الفاضلة المحترمة الأستاذة نوران الأسدي، أو الدكتورة نوران الأسدي، دكتورة شريعة وعلوم إسلامية اختصاص علوم القرآن، وهي أستاذة حاليا في قسم علوم القرآن في كلية العلوم الإسلامية في جامعة أهل البيت عليهم السلام. نحييها بأجمل وأطيب وأزكى التحايا المسائية، وأهلا وسهلا بك دكتورتنا الفاضلة.
أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله مستمعتي الكريمة نكون معك ومحاور جديدة إن شاء الله نناقشها معك بإذن الله تعالى. فإن شاء الله يكون حديثنا بإذن الله شيق وينال استحسانك ورضاك مستمعتي الكريمة، فكوني معنا.
حبذا يا حبذا يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نابتت في الخلد من شجر المصطفى المصطفى المصطفى، أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان سبطه لها ثمر، وشيعة الورق الملتف بالثمر. هذا حديث رسول الله جاء به أهل الروايات في العلي من الخبر.
زهراء يا شعلة في الطور قد سمقت، والسفح من حولها تغتاله الريب، والسفح من حولها تغتاله الريب، يا ومضة الطهر في ليل تؤرقه، نار تأج بهام الدور تضطرب، يا عبقة الورد في محل تنكره، حتى الهواء وحتى الرمل والحصب، يا نسمة الروح في أرجاء مقبرة، طيف الحياة بها تغتاله الترب، يا بلسم البرء في جرح تناهبه، أنياب جهل على مبكاه تحترب، يا منهل الخصب، يا سيلا بأودية، ذبل الشفاه حشاها لاهب ترب. حياك الله مستمعتي الكريمة مرة أخرى، أهلا وسهلا بك وبرنامجك الأسبوعي على خطى البتول. مستمعتي الكريمة الفاضلة، كما وعدناك إن شاء الله محاور جديدة إن شاء الله متنوعة، وأيضا حول السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها. ومحور حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله يدور حول تعامل نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مع ابنته السيدة الزهراء، ساحقا نظرة قريش الدونية حول المرأة، وأيضا تغيرها اليوم علاقة الأب مع ابنته بين الإفراط والتفريط إن شاء الله. هذا أكثر مستمعتي نناقشه معك اليوم بإذن الله تعالى، ومعي ضيفتنا الفاضلة الست نوران الأسدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى ضيفتنا الفاضلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ضيفتنا يعني ذكرنا أنه النظرة الدونية لقريش في حول المرأة، ونظرتهم حول أنه كانت المرأة مهانة سابقا. أيضا نريد أن نربط هذا الأمر بعلاقة الأب مع ابنته بين الإفراط والتفريط، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع تلك النظرة الدونية لقريش وذلك الزمن الجاهلي، كيف كان يعامل السيدة الزهراء عليها السلام؟ أنه اليوم نرى أنه بعض الآباء يدلل بناته كثيرا، بعض الآباء أنه يقسو جدا مع بناته. هذه الموضوعة نريد إن شاء الله أن نستفسرها معك في نظرة فاحصة عن حال العرب في الجزيرة العربية قبيل الإسلام. أيضا يستشف المرأة حالة الجهل الفكري والانغلاق الثقافي في المفاهيم والقيم بشكل عام، كيف كانت نظرتهم حول الأنثى آنذاك؟
لا يخفى عن مستمعاتنا الكريمات ما كانت عليه المرأة قبل الدعوة الإسلامية من ظلم وإجحاف بحقها، حيث كانت تباع وتشترى كحاجات البيت. فكان من أحد الأمور هو وأد البنات خوفا من عار وجودهن على وجه الأرض، حيث كان علماء وزعماء الديانات يبحثون ويتناقشون على طول القرون على إن هل إن المرأة إنسان أم غير إنسان.
نعم.
وهل تحمل روحا أم لا.
سبحان الله، يعني نزلت إلى هذا المستوى أنه نعم. يشكون في إنسانيتها.
نعم. فكانت الديانات من ضمنها الديانات الهندوكية مثلا سدت أبواب تعليم النساء، حيث اعتبرت المرأة غير جديرة بالتعليم، والديانة البوذية لم يكن فيها سبيل لنجاة لمن اتصل بامرأة. أما في الديانات النصرانية واليهودية كانت المرأة هي مصدر الإثم ومرجعه. كذلك الحال بالنسبة لعرب الجاهلية، حيث أن وردت في بداية يعني وردت الروايات في بداية صدر الإسلام.
نعم، في قديما يعني في القبائل التي يعني نذكرها أنه في ديانات أخرى ذكرتم أن المرأة وصلت إلى حالة أنه يشكون في إنسانيتها، يعني يشكون في أنها يعني لها حقوق كسائر البشر.
نعم، حتى كان في بداية عرب الجاهلية أول ما أسلموا أسلمت القبائل، كان إذا مات حميم الرجل، والمقصود بحميم الرجل هو صديقه أو قريبه، وله امرأة، ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها في صداق حميمه الذي أصدقها، فكان يرث نكاحها كما يرث ماله. وردت في الروايات عندما مات أبو قيس بن الأسلب ألقى محصن بن أبي القيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة بنت معمر بن معبد، فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، مات أبو قيس بن الأسلب فورث ابنه محصن نكاحي، فلا يدخل علي ولا ينفق علي ولا يخلى سبيلي، فألحق بأهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرجعي إلى بيتك، فإن يحدث الله في أمرك شيئا علمتك به. فنزل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
أحسنتم، بارك الله فيكم. طبعا هذا السؤال يعني الذي طرحناه وهذه الإجابة ما شاء الله شافية من حضرتكم، حول أنه يعني وضحت لنا كم كانت المرأة يعني صغيرة في أعين القبائل طبعا الجاهلة في عرب ما قبل الإسلام وأيضا الديانات الأخرى. أكيد أنه الإسلام ميز المرأة بصفات بمميزات بخصائص، حيث أنه يعني نسمع اليوم البعض يقول أو في المجتمعات الغربية أنه المرأة مقيدة بالدين الإسلامي، أنه الدين الإسلامي قيدها بطريقة بحجابها بتصرفاتها، كل شيء وضع لها قيود كأنما لا تستطيع التحرر من هذه القيود. بينما تلاحظين أنه على العكس تماما، أنه لو ننظر إلى قديما في القبائل التي ذكرتموها وديانات التي ذكرتموها، على العكس الإسلام أعطى مميزات جميلة جدا للمرأة.
الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعطى المرأة حقوقها ومزاياها، ولم يعطها من قبله ولا من بعده تشريع أو نظام أيا كان هذا التشريع. فمهما بلغت معرفة المخلوق فهي ناقصة أمام علم الخالق الذي جعل الرجل والمرأة من نفس واحدة وميزهما بخصائص لا تعد نقصا من جانب دون جانب، يترتب عليها واجبات والتزامات ليس من باب المفاضلة ولكنها من قبيل الشيء يتمم بعضه ويحتاج إليه. وفي ذلك حكم من الله سبحانه وتعالى لإعمار هذا الكون، وإذا كان هناك مجال فقد بينه الإسلام، يعني أقصد مجال للتفضيل بين الرجل والمرأة بينه الإسلام في القرآن في كثير من آياته. قال تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالتقوى العفو جعل الله سبحانه وتعالى التقوى هي الميزان الذي ميزان التفضيل بين سواء كان رجل أو امرأة. والسنة النبوية الشريفة أيضا خير دليل وأفضح برهان في معاملة الرجل للمرأة، والرسول الكريم يتجسد فيه الإسلام هو القدوة الصالحة لنا جميعا، حيث قال: ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
أحسنتم،
أحسن الله لكم.
أحسنتم، كلام جميل جدا ورائع في حق المرأة. نعم مستمعتنا الكريمة، طبعا نلاحظ من خلال كلام ضيفتنا الفاضلة أنه كم للإسلام ميزات وكم الله سبحانه وتعالى هدانا هذه الرحمة الربانية أن جعلنا من ضمن أو يعني من المقتدين بالدين الإسلامي. نعم ضيفتنا الفاضلة، هل لديكم ما تضيفونه حول هذا السؤال؟
فقط نذكر بعض آراء الشرائع والديانات قبل الإسلام كيف كانت نظرتهم إذا كان يسع الوقت؟
نعم تفضلوا.
كانت نظرة الهندوس على أنه الموت والجحيم والأفاعي والنار هي أسوأ من المرأة.
نعم.
أو العفو، المرأة هي أسوأ منهم. وأما شريعة الهنود فكان لا يحق لها الحياة بعد وفاة زوجها، فكانت يجب أن تموت يوم موته وأن تحرق معه على موقد واحد. واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر الميلادي، حيث أبطلت على كره من رجال الدين الهنود. وكذلك شريعة الفرس، فقد كانت المرأة لديهم عبدة سجينة لا منزل لها، تباع بيع السلع. وأباحت الأنظمة الفارسية بيعها وشراؤها، وشر من ذلك كله إنها أباحت على ما يقول الكاتب الروسي الزواج بالأمهات والأخوات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ومتى حاضت أبعدوها عن المنازل وجعلوها في خيام صغيرة في ضواحي المدينة لا يخالطهن أحد من الخدم، يلفون مقدم أنوفهم وآذانهم وأيديهم بلفائف من القماش الغليظ عند تقديم الطعام لهن، حذر أن يتنجسوا إذا مسوهن.
سبحان الله.
فنرى الفرق بين الإسلام وبين الديانات البقية، وكيف أن الإسلام أعطى أهمية كبيرة ومميزات للمرأة.
أحسنتم، بارك الله فيكم ضيفتنا الفاضلة. طبعا يعني صراحة نحمد الله سبحانه وتعالى على منة الإسلام. صراحة يعني هذه المعاملة السيئة ربما يعني تعامل فقط أجلكم الله للحيوانات أو البهيمة، فالحمد لله وشكر رب العالمين أنه هدانا وقادنا إلى ديننا الإسلامي، وذلك بفضل رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله. إذن مستمعتي الكريمة، نتوقف معك قليلا ونقرأ أرقام هواتف الإذاعة ليتسنى لكم المشاركة معنا في حلقتنا لهذا اليوم وفي جميع البرامج المباشرة. مستمعتي الكريمة، رقم الأمنية المجاني 0760200110. أما خط الأمنية الآخر فهو 0760231212. أما رقم الأرضي 3282203، ومفتاح مدينة كربلاء المقدسة هو 032. أما رقم الرسائل الأمنية 0760225880، وخط الآسيا للرسائل هو 0770979119.
فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، ولا سيما أبا حسن علي له في الحرب منزلة تهاب. طعام حسامه مهج الأعادي، وفيض دم الرقاب له شراب. علي الدر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب. زهراء قد عم الوجود ضياء، زهراء قد عم الوجود ضياء، والكون أفعم من عبير شداها. حلت بذكراها، حلت بذكراها أفاضل شيعة، صلوا على خير الأنام طاها. ولد الإمام فيا حناجر غردين، ولد الإمام فيا حناجر غردين، عطر يجدد من مقام المولد. فرحت بمولده، فرحت بمولده ملائكة السماء، قرت بمولده عيون المصطفى، صلوا على خير الأنام.
حياكم الله مستمعاتي مرة أخرى. طبعا أثرتنا ضيفتنا الفاضلة في قبل الفاصل عفوا بالكثير من الأمور حول المرأة وكيف كان تعامل عرب الجاهلية والقبائل الأخرى والبلدان الأخرى. يعني أيضا كان لديهم جانب من الجهل بموضوعة المرأة وكيفية التعامل معها، وذكرنا أنه كيف الإسلام عزز المرأة وأعطاها مكانة ومنزلة رفيعة صراحة عما كانت عليه من قبل. إذن ضيفتنا الفاضلة، ننتقل معك إلى السؤال الآخر، ويقول نقول يعني أنه يعني المتطلع إلى تلك الحقبة الزمنية الماضية يبصر يعني أنه بأم عينه كراهية العرب وتشاؤمهم وامتعاضهم للمرأة، الأمر الذي يجعلنا نستشعر عمق التغيير الذي أحدثه نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، بأنه سحق تلك النظرة البائسة حول يعني الامتعاض من المرأة وتشاؤمهم منها. أيضا يعني قد حول تلك المخلوقة المهانة إلى إنسان معزز مكرم كما أرادت شريعة السماء. علاقة نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه مع ابنتي السيدة الزهراء عليه السلام إلى أي مدى شاركت في ذلك التغيير والتحويل السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها؟
تأدبت الزهراء بأدب أبيها النبي الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. ومن ثم فقد كانت سيدتنا فاطمة الزهراء المثل الأعلى من الخلق الكريم والطبع السليم، وعنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عناية تامة، فكان يثقفها ثقافة إسلامية ويروضها على الهدى النبوي والصراط المستقيم. فقد نشأت الزهراء نشأة كانت المثل الأعلى من الكمال والجلال، فهي إنما تمثل أشرف ما في المرأة من إنسانية وكرامة وعفة. طبعا هذا الفضل كله يعود إلى رسول الله وإلى تأكيد رسول الله عليها، وكفاها فخرا إنها تربت في مدرسة النبوة وتخرجت من معهد الرسالة، وتلقت عن أبيها الرسول الأمين ما تلقاه عن رب العالمين. ومن البديه إن الزهراء تعلمت في دار أبويها ما لم تتعلمه طفل غيرها في مكة بل وفي الدنيا كلها، حيث وردت في الروايات على كيف أنه كان رسول الله يعامل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فقد كان النبي إذا خرج إلى غزواته كما ورد في عن ابن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، إن الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وورد أيضا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر آخر الناس عهدا به فاطمة، كان آخر الناس عهدا به فاطمة، يعني كان آخر من يودعه، وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهدا فاطمة سلام الله عليها. وبذلك كرم الله سبحانه وتعالى الزهراء كرامة لأبيها.
أحسنتم بارك الله فيكم. أكيد أخلاق سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام تسمو وترتفع عن كل الأخلاق لكونها تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنعكاس لأخلاقياته صلى الله عليه وآله. إذن ضيفتنا الفاضلة، هذه كانت من أخلاقيات السيدة الزهراء عليه السلام. يعني كان للسيدة الزهراء لمسة في تغيير والتحويل حول أنه يعني مكانة السيدة الزهراء عليه السلام، يعني ذكرتم أنه من أخلاقياتها أكيد أثرت هذا التأثير وانعكاسها في النساء الأخريات حولها.
أكيد الزهراء لم تكن امرأة عادية، كانت امرأة روحانية، امرأة ملكوتية، فكانت إنسان بتمام معنى الكلمة، نسخة إنسانية متكاملة، فهي امرأة حقيقية كاملة. وهذا أكيد إذا كانت هكذا امرأة تؤثر على الكثير من النساء. فلم تكن امرأة عادية، بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان، بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة. وهذا كله يعود الفضل إلى تربية رسول الله، كيف كان وتأثير رسول الله وأخلاق رسول الله عليها
صلى الله عليه وآله. أحسنتم بارك الله فيكم. هل لديكم شيء تضيفونه حول هذا السؤال؟ ننتقل إلى السؤال الآخر إن شاء الله. نعم إن شاء الله ننتقل إلى السؤال الآخر ضيفتنا الفاضلة. وهناك طبعا يعني أمور تستحضر ربما السامع الكريم الآن حول مشروع النبي صلى الله عليه وآله في التغيير والإصلاح في قومه. طبعا قبل يعني أنه هذا المشروع بنى قواعده نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله بجهده وجهاده المضني برفع وإزالة ترسبات الجاهلية واحتقارهم لجنس المرأة. ما هي يعني هنا ربما أنه يتبادر لذهننا سؤال، ما هي أهم معطيات ذلك المشروع على مستوى المجتمع الإسلامي الحديث آنذاك؟
نعطي مثال زواج الإمام علي من فاطمة الزهراء. من خلال هذا المثال رح نستخلص عدة دروس.
نعم.
إنه كيف إنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل للمرأة مكانة وكيف كان يأخذ رأيها. جاء الإسلام ليفتح الأغلال والتقاليد التي حبست على الناس في سنة الزواج، وشددت عليهم هذا الأمر الذي يعتبر من ضروريات الفطرة ومن لوازم نظام البقاء والحياة الزوجية والعائلية. فأصبح الزواج بفضل الإسلام أمرا سهلا مستسهلا، فالتعصب القبلي والعنصري قد أشرف على الزوال، وكان الرسول في دور التكوين وهو القدوة والأسوة للمسلمين، وحركاته وسكناته وأعماله وأفعاله كلها. يعني نحن نعرف أنه السنة السنة الشريفة هي ثاني دليل بعد القرآن الكريم إحنا ممكن نأخذ به. السنة تشمل هي قول وفعل وتقرير النبي،
جيد،
فأفعال الرسول حتى وإن كان معاملته لزهراء هذا كله إلى تأثير على المجتمع. عندما أتى الإمام علي عليه السلام يخطب السيدة فاطمة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم له الولاية العامة على جميع المسلمين والمسلمات وعلى ابنته ومن عداها. يعني إذا كان النبي له ولاية على كل فتيات الإسلام فكيف لم تكن له ولاية على ابنته؟
أكيد.
ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم حفظ لفاطمة كرامتها ولم يعلن موافقته للزواج قبل الاستئذان من فاطمة. والكل يعلم أن زواج الإمام علي من السيدة الزهراء كان بأمر من الله.
أكيد. نعم. أحسنت.
وبعمله هذا أعلن أنه لا بد من موافقة البنت لأنها هي التي تريد أن تعيش مع زوجها وتكون شريكة حياته ويكون شريك حياتها.
نعم.
فتزويج البنت بغير إذنها أو موافقتها إهدار لكرامتها وتحقير لنفسيتها وتحطيم لشخصيتها.
جيد.
وتصريح عملي لها إنها لا يحق لها إبداء رأيها حول انتخاب الزوج.
جميل.
فكأنها بهيمة أو داجنة تباع وتوهب بلا إذن أو منها أو موافقة. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، قد ذكرها قبلك رجال، أو قد ذكرها قبلك رجال، يعني خطبها.
نعم.
فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك. قام الرسول وترك عليا جالسا ينتظر النتيجة، ودخل على ابنته فاطمة وأخبرها بأن عليا جاء يطلب يدها. ربما يحتاج الأب إلى أن يخبر ابنته عن من جاء يخطبها ويذكر لها أوصافه من حيث العمر والمهنة وبقية الخصوصيات.
نعم.
إذ لم يكن معروفا.
طيب في هذه الحالة ماذا فعل رسول الله؟
قال: يا فاطمة، إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه، وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه، وقد ذكر عن أمرك شيئان فما ترين. فسكتت ولم تولي وجهها، يعني لم تدر وجهها.
نعم.
ولم يرى فيها رسول الله كراهة.
جميل.
فقام وهو يقول: الله أكبر، سكوتها إقرارها.
نعم.
فاعتبر الرسول سكوتها موافقة منها ورضي منها على الزواج، إذ لا ينتظر من الفتاة البكر ذات الحياة أن تصرح بموافقتها.
نعم.
بل ينتظر منها التصريح بالمخالفة والرفض عند عدم الموافقة. دائما المأخوذ أن الفتاة أكثر حياء، فلذلك إذا كانت الشخص لا ترغب به يعني تتكلم مباشرة.
أحسنتي. نعم.
إذا سكتت فأكيد هذا السكوت هو إقرار. ورجع النبي إلى علي وهو ينتظر، فأخبره بالموافقة وسأله عن مدى استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لهذا الشأن، إذ لا بد من الصداق ودوي على مر الأجيال، فلا بد من رعاية جميع جوانبه، ولا يصح إهمال أي منه، يعني أقصد إهمال أي جانب من جوانب هذا الزواج.
جميل. خلينا نتوقف قليلا ضيفتنا الفاضلة على أخذ رأي الفتاة في بمسألة الزواج. يعني نرى اليوم هناك البعض يغصب الفتاة على الزواج، هناك البعض كما ذكرتم لا يعير أي أهمية لرأي الفتاة في يعني مشروع حياتها، مشروعها المستقبلي، حياتها الدائمية، في أنه بعد هذا أنه شيء مقرر وراح تعيش يعني حياة زوجية، فلنقول على مدى العمر، يعني ان استمرت هذه الحياة بتوفيق. فهناك من يعني لا يأخذ رأي الفتاة أو يتغاضى عنها، ربما هذه يمكن من ترسبات الجاهلية التي نعم أحسنتم الأمور. التي يعني نذكر جزء منها أنه ترسبات الجاهلية حول عدم إعارة أي أهمية للمرأة، عدم إعطائها أي شأن معين في المجتمع، عدم يعني بروزها كنعم فلنقول عضو متميز في مجتمعها، يعني أخذ الرأي من باب أنه أعطائها كرامة، أعطائها دور، يعني حتى أنه هذه حياتها تريد أن تعيشها. فإذا لم يكن لها عفوا رأي في حياتها، فماذا يكون أو بأي جانب أو بأي موضوع يكون لها رأي؟ هذه الأمور يعني صراحة مع الأسف وترسبات الجاهلية التي نعيشها إلى الآن، صراحة هذا أمر يعني مؤسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعم هذا البلد إن شاء الله وعي وثقافة أكثر وتنتزع هذه الترسبات بإذنه تعالى. نعم، هناك اتصال مستمعاتي الكريمات من أم حنان من السماوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي أم حنان حياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لك أختي الغالية وللضيفة الكريمة، ونهنئكم بزواجنا ونين، فكل عام وأنتم بألف خير
وأنتم بألف خير
الله بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صلي على محمد وآل محمد. أحسنتم، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم عزيزتي أم حنان.
الله يخليك، الله يحفظك أختي العزيزة. كما ذكرتم، فقط الدين الإسلامي هو من نظر إلى المرأة نظرة مقدسة، نظرة تكاملية تقديسية تجعلها في علاقات متقدمة من الاحترام، لأن هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي نصف المجتمع والمربية للنصف الثاني. والله سبحانه وتعالى أختي العزيزة، المرأة آية من آيات الله، والله سبحانه وتعالى خلق المرأة لتكون إدامة الحياة بها وأعطاها كرامة عالية، ولم يكتمل آدم إلا بحواء، ولو كانت حواء سيدة الأرض لولاها لما صارت هذه الأجيال، وقد كرمها الله بوضع الجنة أيضا تحت أقدامها. ولو عقمت النساء أختي العزيزة 100 عام لانتهت البشرية، وكلما كرمت هذه المرأة واحترمت قدمت وأعطت أكثر وأكثر. وأختي العزيزة كذلك كرم الله الدين الإسلامي، والله كرم هذه المرأة فجعل الزوج قائما على خدمتها، يهيئ لها المسكن والمأكل والملبس، والله أيضا ينظر إليها كأنها ملكة مخدومة في بيتها، وكذلك جعل لها الصداق أيضا، قال لا يحل لك أن تتزوج بها حتى تدفع صداقها.
صراحة موضوع ملفتة، يعني لفت انتباهنا حولها عزيزتي أم حنان، أنه كل ما كرمت وأعطيت الاحترام كلما أعطت أكثر وفاضت بحنانها، فاضت بعطائها للمجتمع.
نعم نعم أحسنتي أختي العزيزة، الله سبحانه وتعالى انظري وضع لها الصداق عن الزواج. ليس فقط لكي توافق، بل إن الله سبحانه وتعالى ينظر، شوف كيف يعامل المرأة، يجعل الرجل يدفع الأموال فوق قيمته، فوق قيمته، هو رجل ولكن يدفع الأموال، لأن الله يعاملها بمستوى عالي جدا من الاحترام، وينظر إليها بأنها شيء غالي جدا. الله سبحانه وتعالى والإسلام هكذا ينظر.
طبعا هذا مو ثمن، كأنما ثمن يشترى لشراء المرأة. نعم، كما يعتقد البعض أو كما في أذهان البعض أنه حسب سعر يعني سعر المهر أو سعر الصداق تكون المرأة بقيمتها.
نعم،
هذا مفهوم خاطئ آخر. نعم،
أختم وياك بهذه
الأقوال عزيزتي. نعم،
أكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كما ذكرتي أثبت قيمة الفتاة، وكيف عامل فاطمة الزهراء عليه السلام، وهذه الأقوال والأحاديث إن شاء الله تكون عبرة وموعظة لمن يسمعها إن شاء الله من الآباء والأمهات، ولمن يقول لزوجته إذا أنجبت بنت أطلقك، وهذه حدثت كثيرا كثيرا. أختي العزيزة، يقول أبونا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول من كان له أنثى ولم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة، ومن كانت له ابنة واحدة كانت خير من 1000 حجة و1000 غزوة و1000 بدنة و1000 ضيافة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه 12 بركة ورحمة من السماء، ولا تنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت، يكتبون لأبيهن كل يوم وليلة عبادة السنة. وأنهي بهذا الحديث الشريف، يقول من سعادة المرأة أن يكون بكرها بنت. شوفوا أختي العزيزة،
جميل،
شوفوا رسولنا الكريم، وشوفوا إحنا وين واقعين بالأخطاء للأسف الكثيرة اليوم. أني أشكرك أختي الغالية وتحياتي.
الشكر لله عزيزتي.
الله يخليكم.
تحبون تضيفون شيء، تتكلمون مع الضيفة بخصوص شيء معين؟
الله يخليكم، نفتح لها المجال لأن معلوماتها جدا
عزيزتي
قيمة.
شكرا جزيلا لكم.
ممنونة.
حياكم الله.
إن شاء الله في ميزان حسناتك يا ضيفتنا الكريمة.
الله يعزكم عزيزتي تسلمين، رحم الله والديكم، ممنونين.
شكرا جزيلا لكم عزيزتي أم حنان، مشكورين لمشاركتكم، في أمان الله وحفظه. نستقبل اتصال آخر، والأخت أم فاطمة من السماوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزتي أم فاطمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب الله أنفاسكم في هذه الليلة العظيمة عند الله، وطيب الله أنفاس الضيفة الكريمة ومخرجتنا ست معها، ربي يحفظكم إن شاء الله.
الله يسلمكم يا عزيزتي، شكرا جزيلا لكم.
إن شاء الله بداية طيبة للضيفة الكريمة، إن شاء الله نسمع أصواتكم على خير وسلام.
عزيزتي حياكم الله.
محمد وآلي محمد يا رب.
اللهم صلي على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لكم يا عزيزتي أم فاطمة على هذه الدعوات المباركة. إذن ماذا لديكم لتشاركونا به إن شاء الله؟
نعم، أبدأ وياك أختي ياسك ليلى في الحديث القدسي، في قول الله يقول: يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، فهي محور الوجود. نعم، ولولا جهادها أختي العزيزة وتضحيتها وخطبها وصرختها المدوية ضد الغاصبين للخلافة لكان الناس يردونه، مثل ما تفضلت أختنا الضيفة الكريمة، إلى عصر الجاهلية كما ضاع دماء المؤمنين في ذلك الوقت.
جيد، جميل جدا عزيزتي أم فاطمة. هل لديكم سؤال تلقونه على ضيفتنا؟
نعم أختي العزيزة، اليوم كانت يعني الزهراء مثلا كما كانت نموذجا فريدا ومثلا أعلى في حياتها، كانت في صبرها وجهادها، هي الزوجة الصالحة، وكانت مثلا أعلى في حسن علاقاتها حتى مع جارتها وقريباتها، وكانت هي قدوة في رسالة الأمومة، حتى أكيد. كانت في ذرياتها أولادها النجباء، أوصت الزهراء عليا أمير المؤمنين، وتلك الوصايا التي أوصتها نعم أن تدفن، يعني أن تدفني ليلا بالبقيع، وكذلك إلى آخر وصاياها العديدة. نقول يعني الضيفة الكريمة، البنات في هذه الأيام يعني يكون ما عندهم صبر يعني وقابلية مثل يعني باقي الفترات اللي يعني ما مرت بها النساء. نقول يا ريت توجه رسالة للبنات اللي يعني
حول الصبر، مثل ما نقول أنه طول الخلق مع الحياة الزوجية.
نعم نعم وقت العزيز، كما أن تكون الزهراء سلام الله عليها القدوة والإسوة الحسنة، يا ريت والله توجه
إن شاء الله تدللون يا عزيزتي.
إن شاء الله،
الله يحفظكم.
شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لمشاركتكم يا عزيزتي يا أم فاطمة، حياك الله، في أمان الله وحفظه. إذن ضيفتنا الفاضلة، نجيب على سؤال الأخت أم فاطمة حول أنه تريد يعني فد رسالة معينة نوجهها حول الصبر في الحياة الزوجية. كيف يمكن للفتاة أنه تكون فلنقل جلدة، يكون لديها صبر لتحمل أعباء الحياة الزوجية؟ نعلم أنه حياة الزوجية فيها مطبات كثيرة، يعني عوائق كثيرة، مشاكل، وكل حياة يعني تحتوي على هذه المطبات. فيا ترى كيف يمكن أن تتخطى الفتاة أو المرأة هذه العقبات؟
لكي تشعر المرأة المسلمة بمسؤوليتها بالمجتمع، ولكي يشعر المجتمع بوجودها باعتبارها عضوا أساسيا في حياته، حتى لا تستغل إمكانياتها العاطفية والتكوينية استغلالا ظالما. وعلى هذا الأساس فالمرأة حصلت في ظل الإسلام على حقوق وإمكانيات لم تحصل عليها أي امرأة سواها في شتى القوانين والتشريعات. ارتفع الإسلام بالمرأة لحسابها الخاص ولمجرد كونها إنسانة، وأعطاها حقها الطبيعي في كل أدوار حياتها الاجتماعية، حتى وردت في الروايات عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح.
أحسنتم، نعم جميل جدا.
فهو يقصد أن الإنسانية في نظر الإسلام لها قيمة واحدة وميزان واحد للكرامة، بقطع النظر عن كل الصفات الطبيعية التي يتميز بها الأفراد، وهذا الميزان الوحيد في نظر الإسلام هو الصلاح والتقوى. فالمرأة المسلمة وإن يعني مو بالضرورة أن تكون خارج يعني وظيفتها خارج المنزل أو كذا، تؤدي رسالتها في المنزل. مع زوجها تحمل أعباء الأسرة. قال إنه جهاد المرأة حسن التباعد.
نعم. تربية الأطفال.
نعم كل هذا نعم. الإسلام جعل إلها يعني حتى إنه الأمور التي تؤديها المرأة خارج نعم. يعني خارج حقوقها أو من نقول خارج حقوقها وخارج الأمور الواجبة عليها هذا كله عليه أجر. أجر من الله سبحانه وتعالى.
أكيد أنه عندما تتحمل في موقف عصبي من زوجها أو عندما تتحمل تربية مثلا أطفال مشاكسين.
يعني حتى أعمال البيت.
أحسنتم أعمال البيت. نعلم يعني وجميع مستمعاتنا ما شاء الله ربات بيوت يعلمنا التعب الذي يعني يلاقينا هو من جراء الأعمال المنزلية. ربما يعني يقول البعض أنه غير متعب ولكن هو عمدة عمله فهي يمكن ربما أنه متعلمة عليه فما تتعب كثيرا ولكن هو أولا وأخيرا محتسب لك يا عزيزتي المستمعة ويا عزيزتي المرأة وتؤجرين عليه وأنت يعني تعملين في هذا العمل المبارك في مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن مستمعاتي الكريمات إن شاء الله نواصل معكن وأسئلتنا ونقاشنا مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة نوران الأسدي ولكن بعد الفاصل.
فتنفس الفجر البهي نهارا وبفاطم وبحيدر وابنيهما لمعاجز تنزيل خط مدارا سل عنهم جبريل عما قد رأى أم دون سرهم العظيم ستارا هذا كساء الله كان ببيته يحكي لمن يهواهم أسرارا من نورهم خلقت لتحكي حبهم فتشرفت أن سميت أنوارا.
حياك الله مستمعتي الكريمة وأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم على خطى البتول والذي نتكلم ونناقش فيه ونذكر سيدتي ومولاتي العبق الطاهر والذكر الطاهر للسيدة الجليلة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. إذن ضيفتنا الفاضلة وصلنا في كلامنا وحديثنا حول المشروع المقدس لإحياء شخصية المرأة في زمان الدعوة الإسلامية له صداه اليوم. طبعا يعني كل ما تقدم وكل ما ذكرناه تكونت يعني لدينا صورة واعية لحال الأنثى المزرقة بالإسلام وكيف أن الإسلام كما ذكرنا أنه أعطى للمرأة مركز وأهمية وذكرنا أنه أهداف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف أقام وأشاد بالمرأة ويعني أيضا أعطى لها أهمية ويعني صلى الله عليه وآله كما نعلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأيضا علاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحميمة مع ابنته البتول. كل هذا وهذا المشروع المقدس لإحياء شخصية المرأة في ذلك الزمان زمان الدعوة الإسلامية أكيد يعني كما نوهنا أنه له صداه اليوم نرى ونشاهد انعكاسات ذلك التطور في شخصية المرأة ذلك الإبداع ونرى اليوم إلى أين وإلى أي مستوى وصلت المرأة حتى بدأت تنافس الرجال في أعمالها في المستوى الثقافي المستوى العلمي ربما تفوق الرجال في ذلك. هل ينجح الآباء اليوم في علاقاتهم مع بناتهم وتوجيههم وفق أحكام الشريعة السماوية؟ عرفنا أن المرأة وصلت إلى حد معين من الثقافة من المستوى الفكري من يعني مؤهلات مهام في المجتمع ولكن لا ننسى الجانب الديني أنه الآباء يجب أن يربوا أبنائهم وفق الشريعة السماوية. نتصور أنه ينجح الآباء اليوم أو كيف يستطيع أن ينجحوا في توجيه بناتهم نحو الشريعة السماوية؟
دعينا نسلط الضوء في البدء عن التربية عن معنى التربية. التربية هي أمر معقد لا يستطيع القيام به كل أحد. وكلما اتسع نطاق البيئة التي يتم فيها هذه المهمة، أقصد مهمة التربية، ازدادت صعوبتها وبرز فيها خطر التأثر بما يمكن تلقيه من أفكار وسلوكيات. زماننا هذا هو زمن الانفتاح والمتغيرات مع كثرة التقنيات والثقافات، فأصبح الشباب عامة والمرأة خاصة يعيشون في مفترق طرق وتحت تأثير هذه المتغيرات، ولا شك إنها تسبب لهم كثير من المشكلات التربوية والأخلاقية. لم يعد المربي هو من يوجه فقط، ولم يعد المتربي سلما لمربيه، بل فيه شركاء في القنوات الفضائية وما شابه وما تبثه من برامج تخالف قيم المجتمع الإسلامي وتدعو إلى الفحش والرذيلة، وكذا الحال بالنسبة حتى الشبكة العنكبوتية وما تحمله في طياتها من مواقع ومقالات عدائية للإسلام. فأصبح أمام المربي العديد من التحديات التي تجعل موضوع التربية إشكالية يجب تمحيصها والتفكر فيها حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار السليم.
نعم حسنت.
التربية بمفهومها هي التعامل مع الفطرة البشرية وتوجيهها توجيها مباشرا، يعني ورد في الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه.
أحسنتم. نعم.
فالفطرة بمفهومها العفو، التربية بمفهومها هي الفطرة البشرية وتوجيهها توجيها مباشرا بالكلمة وغير مباشر بالقدوة. وخير قدوة لنا هو رسول الله، حيث قال تعالى ولكم في رسول الله قدوة حسنة أو أسوة حسنة، وقال رسول الله اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلكم وقايتهم من النار.
نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. بالإضافة إلى أنه ذكرنا موضوعة أنه يعني مسؤولية الآباء الخطيرة في احتواء هموم بناتهم في سن المراهقة والشباب، كيفية أنه يكسبونهم وعدم المداهنة عن الحق بفعل العاطفة الزائدة التي لا مبرر لها. ربما البعض أنه يتعاطف كثيرا مع أبنائه بحيث يعني ما يستطيع أن يمسك بتربية جيدة، يعني بما يرضاه الله سبحانه وتعالى، بسبب أنه الحب الزائد والعاطفة الزائدة التي يغدقها عليه.
كل شيء خير الأمور أوسطها كما قال الإمام الصادق، لا إفراط ولا تفريط ولكن أمر بين أمرين.
أحسنتم. فقد يعني يترك يعني الكثير أبائهم، نلاحظ وهذا موجود في المجتمع، يعني على حريتها الفتاة في أمر الحجاب بسبب أنه يقف على مشاعرها أنه ميلح عليها بهذا الجانب، يعني يتعلق ببعض حجج واهية وحجج لا أصل لها ولا وجود لها، يعني كأنه يعني يفهم أحدهم بأنه قول المعصوم فلقد خلقوا في زمان غير زمان، يفهم هذا الموضوع بصورة خاطئة أنه هذا زمانهم، أنه يعني هذا عدم الالتزام بالحجاب هذا الشيء مو معقول وغير منطقي، لأنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فنحن لا نأتي ونطبق يعني قول المعصوم خلقوا في زمان غير زمانهم على أنه يعني زمانهم الآن زمان التبرج، هذا مفهوم غير صحيح ومفهوم خاطئ صراحة. يعني لا نترك الحبل على غارمه، وفي نفس الوقت أنه ما نضغط عليهم بصورة كبيرة جدا بحيث أنه يعني يؤدي، كما نعلم أنه شدة الضغط تولد الانفجار، وبالتالي نحن يعني فرطنا في الأمرين، لا نحن أنه مسكناهم وحافظنا عليهم بطريقة صحيحة، ولا يعني استطعنا أنه نربيهم حسب تربية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. طيب ضيفتنا العزيزة الفاضلة، إن شاء الله يعني كلمة أخيرة بحق الآباء في تربية أبنائهم، كيف يمكنك مثلا أن تنصحي أم تريد مثلا لابنتها تربية صالحة، تريد لابنتها أنه تكون أم صالحة يرضاها الله سبحانه وتعالى، تكون أم مستقبلية، ربما في يوم من الأيام تدعو لوالدتها وتقول عاشت إيدها أمي، يعني كانت تربيتنا تربية جيدة وفعلا نحن خرجنا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى وأني سعيدة بهذه التربية.
تستحضرني أحد القصص أثناء قراءة بعض الموضوعات، عندما اشترت أحد الفتيات أو أحد الفتيات اشترى لها والدها جهاز الموبايل، فقال لها أول شيء ماذا فعلت به؟ قالت اشتريت له الحافظة.
جيد.
فقال ابنتي لما اشتريت الحافظة؟ قالت خوفا له من الأتربة والغبار وكذا. فقال لها هل علمت لما في سن التكليف جعلت لك حافظة؟ يقصد بها هو الحجاب. قالت لما؟ قال لكي أحميك من الغبار والأتربة. قالت وما هي الغبار والأتربة؟ قال هي عيون الرجال.
جميل.
فهذا كمثال يعني كيف أنه الأب قرب صورة الحجاب وحبب الحجاب إلى الفتاة بأسلوب.
أحسنتم.
فيعني التربية والأساليب التي يتخذها الآباء بالتعامل مع ابنهم سواء كان الأب أو الأم، طبعا تأثير الأب على التربية أكثر من تأثير الأم،
خصوصا لأن على الأم الفتاة.
نعم، لأن الأم دائما عاطفة تغلب. يعني الأب لا يتخذ الأساليب، فيجب أن يتثقف الأب بأشياء وبأمور وبأساليب حتى يحبذ التربية ويحبذ الإسلام ويقرب أكثر إلى الأب.
نعم، ربما نجد حالات استثنائية أنه الأم تكون صارمة والأب يكون يعني يخاف على أولاده أكثر، ولكن في الحالات العمومية ويعني دائما ما نعلم أنه الأم تكون عاطفتها هي الغالبة.
كل الأمور خير العفو، كل الأشياء خير الأمور أوسط، وهذه قاعدة جعلها لنا الإمام الصادق سلام الله عليه. قال كل الأشياء خير الأمور أوسطها، لا إفراط ولا تفريط.
أحسنتم، بارك الله فيكم. طبعا الحديث شيق معكم ضيفتنا الفاضلة، كان كلامكم جميل جدا، واستمتعنا صراحة بسماع ذكر السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، ويعني الكثير من الأمور اتضحت لنا، والحمد لله والشكر يعني هذه من الله سبحانه وتعالى أن نجلس هذه الجلسة المباركة ونستذكر سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فالشكر الأول والأخير لله سبحانه وتعالى ولسيدي ومولاي صاحب الفضل أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه، ونحن في إذاعته الكريمة، وإن شاء الله نقدم هذا البرنامج المتواضع، نسأل الله سبحانه وتعالى على القبول. شكرا جزيلا لكم ضيفتنا الفاضلة، صراحة لا أعلم كيف طريقة بأي طريقة أشكركم، ولكن شكرا جزيلا لكم على تفريغ وتخصيص وقتكم لبرنامجنا وبرنامجكم بالطبع على خطى البتول. شكرا جزيلا لكم، ومشكورين لحضوركم معنا في استوديو برنامج في استوديو برنامج إذاعة الكفيل. طبعا مستمعتي الفاضلة كانت معنا الدكتورة نوران الأسدي، دكتورة شريعة وعلوم إسلامية اختصاص علوم قرآن، أستاذة في قسم علوم القرآن في كلية العلوم الإسلامية في جامعة البيت عليهم السلام. فنشكرها جزيل الشكر، شكرا جزيلا لكم ضيفتنا الفاضلة، وفي أمان الله. نعم مستمعاتي الكريمات، إن شاء الله نختم بقصيدة وكلمات لسيدتي ومولاتي سيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وأقول يا زهراء يا حبة السنبل القدسي، يا سحبا من الجنان عليها سندس قشب، صبي نداك على أشلائنا مطرا كيما يدار على أرواحنا النخب، يا ليلة القدر أنت الوحي منزله، وأنت أنت مراقي الخلد والرتب، من ألف دهر وأنت العشق في دمنا، ما ألف شهر وماذا الدهر والحقب، تنزل الروح والأملاك ناهلة، تروم مجدك من أنداه تحتلب، ويختم الفجر ليل القدر سيدتي، ومنك فجر سيأتي باسمه الغلب. والسلام عليك مستمعتي الكريمة ورحمة الله وبركاته.
كانت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام إذا دخلت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إجلالا لها ورحب بها وقبل يدها.
مشكاة نور الله جل جلاله، زيتونة عم الورى بركاتها، هي أحمد الثاني وأحمد عصرها، هي عنصر التوحيد في عرصاتها، أم الصبطين وأكبر حجج الله على الخافقين، ريحانة سدرة المنتهى والعروة الوثقى، بمعرفتها دارت القرون الأولى، هي فاطمة الزهراء بها نقتدي، ومن نور أبيها الحبيب نهتدي، ونسير دوما على خطى البتول.
شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء زراء من نورها الأكوان تزدهر.
شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زراء زهراء من نور الأكوان تزدهر.
إذاعة الكفيل صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة قدمت لكم على خطى البتول، برنامج من إعداد منتهى محسن، تقديم ليلى عبد الهادي، إخراج مها الصائغ. على خطى البتول.
لا أمان إلا أنت عندي، كل زمان وكل مكان، ولا سؤال احتار عنده، وفي ولائك الامتحان. لا امان الا انت عندي، كل زمان وكل مكان، لا سؤال احتار عنده، وفي ولائك الامتحان. في الحقيقة ما يكون شك ولا هم يحزنون، انت ايماني ويقيني، وانت للجنة الضمان. لا امان لا امان لا امان الا انت عندي.